بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو ثاني مجالسنا التي ابتدأناها في الأسبوع المنصرم لمدارسة كتاب منار الأنوار في أصول الفقه للإمام الحافظ أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس الذي نعقده اليوم الأربعاء 14 من شهر الله المحرم لعام 1439 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعد هذا المجلس الثاني هو الثاني في المقدمات التي تسبق دراستنا لمتن الكتاب في الأسبوع المقبل إن شاء الله. في المجلس الأول كان حديثنا عن مدخل مفيد لمن يدرس أصول الفقه الحنفي. تناولنا في هذا المدخل نشأة المذهب فيما يتعلق بأصوله وقواعده وعناية فقهاء المذهب بتدوينه، فكان الحديث عن أهم ما اعتنى به أصولي الحنفية في نشأة التدوين، ومررنا بترتيب هجري لما بين أيدينا من كتب أصول الفقه الحنفي، ومررنا بأبرز المصنفات التي أصبحت تمثل أصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. كان المدخل أيضا متناولا لذكر أبرز ما يستقل به مذهب أبي حنيفة رحمه الله في أصول الفقه عن المذاهب الثلاثة، وكيف أصبح وحده مذهبا مستقلا مقابلا لمذهب الجمهور الأئمة الثلاثة، وأن هذا يعني في الصورة الأولى شيئين كبيرين، ويتفرع عنهما في هذا الاستقلال بعض النقاط سبق ذكرها في ذلك المجلس. مجلس الليلة سيكون مخصوصا إن شاء الله تعالى للحديث عن المؤلف والمؤلف الذي سنشتغل بدراسته خلال مجالس عامنا هذا إن شاء الله تعالى، وما احتجنا إليه لإتمام الكتاب. ومن المهم لطالب العلم إذا أقبل على دراسة كتاب أن يتناول بالعناية والفهم والإحاطة والمعرفة هذين الجانبين، ما يتعلق بالكتاب الذي يدرس والمؤلف الذي صنف. ليس هذا من فضول العلم وليس من كمالاته التي تعد ندبا يدعى طالب العلم إليها، لكنها في الحقيقة تسهم في تكوين فهم جيد لما سيدرسه طالب العلم في الكتاب. أما دراسته عن الكتاب وأين يقع في منظومة العلم أو الفن الذي ينتمي إليه من جهة، وموقع الكتاب أيضا في منظومة مؤلفات المذهب إن كان فقها أو وصولا من جهة، ومعرفته أيضا موقعه من التاريخ الزمني لهذا العلم من جهة ثالثة، كل ذلك مهم ويسهم في فهمك للكتاب ومصطلحاته وعباراته وإفاداته واستمداده، كل هذا مهم. فما تقرأه أخي الكريم في مقدمات تحقيقات كتب التراث من الدراسة المتعلقة بالمؤلف وزمانه ومكانه والكتاب وما يتعلق به من شرح ووصف والأعمال العلمية المتتابعة عليه، لا تظن أن هذا من فضول العلم، بل هو أساس ومدخل مهم يعينك. وكثير من طلبة العلم إذا ما اقتنى كتابا تجاوز ذلك ورأى أنه أشبه بالمطالعة إن وجد فرصة نظر فيه، وإلا دخل مباشرة في صلب الكتاب. كذلك الشأن في الحديث عن المصنف، ولما استقر في الدراسات الأكاديمية أن يكون هذا جزءا مهما يتناوله الباحث بالدراسة والبحث والجمع فيما يتعلق بالإمام أو المؤلف أو العالم ونشأته وشيوخه وتلاميذه، بل وحتى دراسة زمنه وحاله السياسية والاجتماعية في ذلك الوقت، هم يريدون تقريب الصورة. ووقع الآن يعني الاتفاق في هذا المسار البحث الأكاديمي أن هذا مدخل يعين على فهم مؤلف الكتاب. فرق بين أن تدرس كتابا في العقيدة أو التفسير أو الفقه أو الحديث أو الأصول ونحو هذا، وأنت تعرف أن مؤلفه كان يعيش زمن رخاء وقوة لبلاد الإسلام أو ضعف واسترخاء، أو كان يعيش في زمن تقلبات ومحن وفتن، فأنت تجد أثر ذلك على أهل العلم وعلى ترجيحاتهم على اجتهادهم على ما بين أيديهم، كل ذلك معين ومدخل مهم. فمن أجل ذلك سيكون مجلسنا الليلة إن شاء الله في هذا الإطار حديثا عن المؤلف والمؤلف. نبتدئ بالمؤلف أولا صاحب الكتاب، ومرت الإشارة إليه عابرة في مجلس الأسبوع المنصرم. كتاب منار الأنوار في أصول الفقه هو لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي رحمه الله تعالى، يلقب بحافظ الدين. وحافظ الدين كما يقول القرشي عبد القادر صاحب الجواهر المضية في طبقات الحنفية يطلق عند الحنفية على إمامين عظيمين. حافظ الدين يطلق على إمامين، الأول مؤلفنا أبو البركات النسفي عبد الله بن محمود، والثاني يطلق على محمد بن محمد بن نصر البخاري، وفاة سنة 693. كلاهما تلميذ لإمام من فقهاء الحنفية يدعى شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري، فكلاهما تلميذ لشيخ واحد، وأطلق عليهما شهرة عند الحنفية لقب حافظ الدين. فأبو البركات يلقب بحافظ الدين، ونسبته رحمه الله إلى نسف، وهي مدينة يقال لها نخشب، من قريبة من سمرقند من بلاد أوزبكستان حاليا. ينسب إلى هذه المدينة عدد كبير من الفقهاء والأئمة من أرباب المذهب الحنفي وهم كثر، وتقرأ في تراجم الأنساب في بعض الألقاب النسبة إلى النسفي نسبة إلى هذه المدينة. فالإمام أبو البركات عبد الله النسفي رحمه الله هو منسوب إليها ولادة ونشأة، لا يعرف له سنة ولادة على التحديد، ولم تذكر كتب التراجم ذلك، لكنه رحمه الله موصوف بالبراعة في العلم. ويعرف أبو البركات النسفي في الأصول بكتابه منار الأنوار وشروحه، ويعرف في الفقه بكتابه كنز الدقائق، ويعرف أيضا رحمه الله بكتابه في التفسير، فلذلك تقرأ في ترجمته المفسر الفقيه الأصولي. وأصبحت كتبه بفضل من الله وتوفيق أصبحت علما في فنه، فكتابه التفسير علم، وكتابه في الفقه علم، وكتابه في الأصول علم. وقل أن تجد من أئمة الإسلام وعلمائهم من يرزق توفيقا ويحظى بامتداد لأثره وعلمه في أكثر من فن كما حصل الإمام النسفي. قد تجد إماما له مصنفات لكن غلب عليه مثلا فن من الفنون كالتفسير أو الفقه أو الأصول، فيعرف به ويشتهر، ويكون هذا أكثر من غيره في العلوم الأخرى. وقل أن تجد له كتابا في أكثر من فن، وفي كل فن يغدو كتابه من المعالم التي يشتغل بها طلبة العلم ويعتنون بها ويهتمون بها. وكذلك كان الإمام النسفي رحمه الله تعالى. مر بك أن مولده ليس له سنة محددة في مصادر ترجمته رحمه الله. عرف رحمه الله بالزهد والعبادة والصلاح، وهذه لفتة سبقت الإشارة إليها فيما سبق من دروس في مجالس مضت في أعوام سابقة، وهو التأكيد على أن صلاح المرء وديانته وتقواه وصلاح باطنه عنصر أساس معشر طلبة العلم في تحصيل العلم. ولا والله ما يدرك العلم بمجرد الحفظ ولا قوة المذاكرة ولا حفظ المتون ولا جرد الكتب، هذه أدوات وأسباب وطرق، لكن الفتح الإلهي الذي يكتسبه العبد توفيقا من الله لا يرزق إلا بصلة وثيقة بينه وبين الله. والعلم يطلب من الله، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. يقول أهل العلم ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء سوى العلم. فهذا باب شريف، فحيثما تجد في تراجم العلماء وصفهم بالصلاح وطول العبادة والقنوت والزهد والصيام والقيام، اعلم أن هذا الدرب هو الذي بلغوا به الإمامة في العلم. ولن تجد سيرة عالم كتب الله له قبولا وامتداد أثر وانتفاعا على مر القرون إلا وجدت له يقينا، وجدت له عبادة عظيمة وسيرة عطرة بصلاح وتقوى وزهد وديانة، بل إنك تعجب أنك كلما وجدت الإمام أعظم كعبا في الإمامة والعلم والشهرة على مر التاريخ منذ 1000 سنة وزيادة، وخذ مثلا بالأئمة الأربعة الفقهاء وأئمة السنن ورواة السنة وكثير من علماء الأمة الذين مروا، كلما وجدت كعب الإمام أعلى في العلم وشهرته أوسع، وجدت في درجته فيما يتعلق بعبادته وصلاحه وتقواه أيضا جانبا أعظم. فالمسألة متلازمة إلى حد كبير ولا انفصال بينهما. فمن طلب العلم وسلك سبيله وأراد فتح الله عز وجل فليعلم أن التعبد والتزهد والإقبال على الله وإصلاح سريرته والعناية بباطنه وسلوك مسلك تهذيب النفوس وتزكيتها والعناية بهذا الجانب باب مهم لا غنى له عنه، وإياك أن تزهد فيه ظنا أن هذا مسلك من مسالك المتصوفة وطريق من طرق من انكفأ عن العلم واشتغل بهذه الأوراد والعبادات. إذا كان قد وقع فيه فئة من الناس خطأ فلا يترك الباب كله خشية الوقوع في خطأ من أخطأ، لكن يؤخذ الباب على وجهه الصحيح، ومن ثم تجد أثر العلم ونفعه وفتح الله وتوفيقه يأتي مدادا. وهكذا كان شأن الإمام النسفي أبي البركات رحمه الله تعالى. قلت لك ينسب إلى المدينة عدد من العلماء، وكثيرا ما يخلط في ترجمة الإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى مع الإمام أبي حفص النسفي عمر بن محمد بن أحمد، وهو أسبق منه ومرت الإشارة إليه في الدرس الماضي. نجم الدين أبو حفص النسفي رحمه الله هو أيضا فقيه أصولي حنفي، وعرف بكتب أخرى غير كتب الإمام النسفي صاحبه، مثل كتاب طلبة الطلبة في مصطلحات الفقه الحنفي ونظم الجامع الصغير، وهو صاحب العقائد النسفية والقند في علماء سمرقند. فالنسفي ذاك غير هذا، وهذا صاحبنا هو الذي ندرس كتابه منار الأنوار في أصول الفقه. وربما بحثت في بعض مواقع الشبكة للبحث عن ترجمة الإمام النسفي فتجده يضع عنوان لأبي البركات النسفي ويضع تحته ترجمة أبي حفص النسفي خلطا بينهما من غير تمييز ولا إدراك أنهما اثنان وبينهما قرنان من الزمان تقريبا. الإمام النسفي رحمه الله في ذكر ترجمته يذكر عدد من الشيوخ والعلماء الذين تتلمذ لهم، لا يعرف لهم كثرة في العد والحصر، لكن من أبرز من ذكر في ترجمته من سبك ذكره قبل قليل محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري الذي تتلمذ عليه الإمام النسفي، وكذلك من شيوخه فيما يذكر في ترجمته رحمه الله تعالى، وهم كما قلت لك ليسوا كثرة فيما يذكر في كتب التراجم، وتكاد الأسماء تنحصر في 2 أو 3، وهذا لا يدل بالضرورة على قلة شيوخه، لكنه قل أن تجد أيضا بعض الأئمة أن يحصى أسماء شيوخه، ومن هنا كانوا يعتنون بأن يدون أحدهم بنفسه أسماء شيوخه ومن لقي ومن أفاد منهم، خصوصا أهل الحديث لاتساع الرحلة وكثرة الرواية. فمحمد بن عبد الستار الكردري الملقب بشمس الأئمة فقيه الحنفية في بلاد المشرق من شيوخ الإمام النسفي رحمه الله، وقد ترجم له الذهبي فقال هو أستاذ الأئمة على الإطلاق الموفود عليه من الآفاق، وتتلمذ عليه أبو البركات النسفي، وتتلمذ أيضا على ابن أخته محمد بن محمود الكردري، ويذكر في تراجم شيوخه أيضا علي بن محمد الرامشي البخاري الملقب بنجم العلماء وبحميد الملة والدين، ضرير فقيه أصولي حافظ محدث. إذا كان الشأن في ذكر أسماء شيوخ أبي البركات شحيحا، فكذلك الشأن في أسماء تلامذته، فإنه لا يذكر أيضا وفرة كثيرة في أسماء أعلام أئمة علماء عرفوا بالتتلمذ على الإمام أبي البركات النسفي، لكن يذكر منهم اثنان ربما كان في ذكرهما كفاية عن غيرهما، لأن كل واحد من هذين الاثنين في تلاميذ أبي البركات غدا إماما عالما، وأصبحت مصنفاتهم أيضا مما غدا مرجعا وعلما. أحد هذين هو ابن الساعات أحمد بن علي بن تغلب أبو الضياء الحنفي، صاحب كتاب بديع النظام الجامع بين البزدوي والإحكام، ومضى ذكره في الأسبوع المنصرم. قال عنه الكفوي في ذكر ترجمته أنه قرأ على الإمام حافظ النسفي، حافظ الدين النسفي مؤلف كنز الدقائق، أيضا من الثاني من تلاميذه استغناقي الحسين بن علي بن الحجاج الملقب بحسام الدين، فقيه حنفي أصولي أيضا، وهو الحسين بن علي، وبعض من يترجم يخطئ فيسميه الحسن، وهو استغناقي بالسين، وبعضهم يكتبه بالصاد، والسين أصح في ترجمته نسبة إلى سغناق بلدة في تركستان. تتلمذ على الإمام النسفي أبي البركات رحمه الله تعالى وسمع منه، وهو صاحب شرح الهداية في الفقه، وصاحب كتاب في الأصول مضى ذكره في الأسبوع المنصرم. أي كتاب؟ شرح أصول البزدوي في كتاب سماه الكافي، ويعرف اختصارا بالحسامي نسبة إليه، حسام الدين استغناقي. الإمام النسفي رحمه الله حظي بثناء العلماء وذكره بالإمامة والدرجة العلمية. ابن كمال باشا أحد فقهاء الحنفية في أيام الدولة العثمانية صنف رسالة لطيفة صغيرة ذكر فيها طبقات فقهاء الحنفية، وجعل يرتبهم بأسمائهم على طبقات قسمها إلى درجات، وجعل يصنف أئمة المذهب الحنفي بناء على تلك الطبقات التي أوردها. لما جاء إلى الإمام أبي البركات النسفي عده بن كمال باشا في طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القوي والضعيف في المذهب، الذين شأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة، فجعل أبا البركات النسفي في هذه الطبقة، وهي أدنى درجات فقهاء المذهب، فجعله في المقلدين الذين لهم في أدنى درجاتهم القدرة على معرفة الأقوال المردودة وعدم إرادها في كتبهم. فأفضل ما عند مثل هؤلاء في الطبقة هذه أن تضمن ألا تجد في كتبهم إرادة قول ضعيف في المذهب أو مهجور أو مردود، فما يريدون في كتبهم إلا الصحيح المعتمد. هذا قد يكون طبعا في هذه الطبقة هي دون طبقة المجتهدين في المذهب والمخرجين والمرجحين، فتأتي هذه الطبقة بعدهم، فجعل المجتهدين في المذهب أولا ثم المخرجين. المجتهدين في المذهب هم الذين يقوون لهم قوة ودراية على إيراد أقوال وبنائها على قواعد إمام المذهب، وكذلك التخريج، فهو بناء مسألة على مسألة شبيهة بما نص عليه إمام المذهب. والمرجح من يقوى على الترجيح دون التخريج أو القدرة على الاجتهاد في المذهب. وأخيرا تأتي هذه الطبقة التي صنف فيها ابن كمال باشا الإمام أبو البركات النسفي رحمه الله تعالى فيها، وقلت لك يعني هو اجتهاد منه في إراده في هذه الطبقة. لكن الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله وله رسالة أخرى أيضا تعقب ابن كمال باشا في تصنيف أبي البركات النسفي في هذه الطبقة، وجعله من طبقة المجتهدين في المذهب، وأنه خاتمة المجتهدين في مذهب أبي حنيفة، وإذا عدوا في طبقة المجتهدين ويراد بهم من بلغوا في الاجتهاد درجة أن يذكروا في المسائل النازلة أو الجديدة مذهبا وقولا مخرجا على أصول المذهب وقواعده، وليس على رواية بعينها، بل هي إحاطة بقواعد المذهب ودراية تامة وإلمام تجعله قادرا على بناء مسألة جديدة وفق مقتضيات المذهب. بمعنى يسعك أن تقول لو كان أبو حنيفة حيا لقال كذا، إن سئل سيفتي بكذا، وكأنه إحاطة بأصوله ومذهبه. وهذا الشأن في كل المذاهب في تصنيف الفقهاء المنتسبين إليه. الحافظ ابن حجر رحمه الله ترجم له ترجمة في الدرر الكاملة فصدرها بقوله علامة الدنيا أبو البركات. الحافظ عبد القادر القرشي أو محي الدين قال أحد الزهاد المتأخرين صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصول، عبد الحي اللكنوي قال كان إماما كاملا عديم النظر في زمانه، رأسا في الفقه والأصول، بارعا في الحديث ومعانيه، وله تصانيف مفيدة. وفاة أبي البركات النسفي رحمه الله كانت في شهر ربيع الأول 710 للهجرة رحمة الله عليه. مصنفاته قبل أن نأتي لكتاب المنار نطيف بها إضافة سريعة لتعرف براعة الإمام وعلمه الذي فتح الله له به أبوابه. أول كتبه في التفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل، اختصره أبو البركات أو صنفه من مرجعين اثنين كبيرين، أحدهما كشاف الزمخشري والثاني تفسير البيضاوي. وكلا التفسيرين الزمخشري والبيضاوي كما تعلمون ممن اعتنى بالمباحث اللغوية والبلاغية والإعراب والتوجيه، فتجد هذا واضحا أيضا في تفسير النسفي، وهو نص على أنه أتى عليهما فأورد الزبدة منهما وخلاصة ما فيهما، وأضاف إلى ذلك تيسير العبارة وتسهيلها والابتعاد أيضا عن إشكالات الكشاف والمسائل الاعتزالية فيه وبعض الإشكالات التي أوردها الزمخشري في كشافه، فإنه تلافى ذلك، فأصبح كتابه مدارك التنزيل وحقائق التأويل من التفاسير الوسيطة، ليست بالطويلة المملة ولا بالقصيرة المخلة، جمع فيه وجوه الإعراب والقراءات، ويعتبر بهذه الطريقة هو أعلى درجة من تفسير الكشاف ومن تفسير البيضاوي أيضا، لأنه جمع بينهما وأخذ الزبدة ويسر تناولها ووضح فيه أيضا دقائق علم البديع والإشارات، فأصبح في المعاهد العلمية والمدارس في منذ أزمنة متقدمة يعني في مصر وفي الشام وفي عدد من البلاد، أصبح كتابه هو ما يدرسه طلبة العلم في مراحل متقدمة من دراستهم، لأنه يتجاوز إرادة معنى الآية وتأويلها إلى هذه الدقائق اللائقة بطلبة العلم، وجوه الإعراب والغوامض والبديع والدقائق واللطائف، فإنها تليق بطلبة العلم أن يدركوا المعنى وما يحتف به من اللطائف والإشارات والدقائق. قال الزرقاني رحمه الله في مناهل العرفان: كتاب جليل متداول مشهور سهل دقيق. وإذا تجاوزنا هذا في التفسير فإن له في العقيدة رسالة سماها عمدة العقائد مختصرة، اشتملت على الأسماء والصفات والمعجزة والقدر والإيمان والعصمة والمسائل السمعيات والإمامة. اعتنى فقهاء الحنفية أيضا برسالته العمدة فشرحوها وعلقوا عليها، وهو أيضا له شرح عليها. في الفقه صنف أبو البركات جملة من المتون والكتب في الفقه، وكانت له طريقة وجدتها أيضا في منار الأنوار، يؤلف متنا ثم يشرحه كما صنع في منار الأنوار وشرحه في كشف الأسرار. صنف جملة منها، منها الوافي متن لطيف في فروع الفقه الحنفي، وكان رحمه الله يؤدد بذلك جمع بين مسائل الجامعين والزيادات ويحتوي ما في مختصرات الفقه الحنفي. ثم صنف الكافي شرح الوافي، شرح فيه رسالته اللطيفة الذي تقدم ذكره. أما أبرز كتبه في الفقه فهو كنز الدقائق في فروع الفقه الحنفي الذي أصبح أيضا محل عناية عند المتأخرين، وعدنا به الفقهاء شرحا وتدريسا، وطبع طبعات متعددة، واعتنى كثير من فقهاء الحنفية بشرح كنز الدقائق، من أشهره شرح الإمام الزيلعي فخر الدين أبي محمد عثمان بن علي الزيلعي في كتابه المشهور تبيين الحقائق على كنز الدقائق، وهو من أجل كتب الحنفية في فروع الفقه، ومن الكتب المعتمدة أيضا لتحرير المذهب. بدر الدين العيني شرحه في رمز الحقائق شرح كنز الدقائق ونظمه بعضهم. للإمام أبي البركات النسفي أيضا جملة من كتب الفقه أتجاوز ذكرها، لأنها مؤلفة على جملة من المستويات، فيضع كتابا ثم يشرحه ويعمد إلى كتاب آخر ثم يضع فيه مستوى معينا ويشرحه بكتاب وهكذا. أما في الأصول فإن له غير المنار الآتي ذكره جملة من الرسائل والكتب في أصول الفقه، منها شرح المنتخب في أصول الفقه، والمنتخب كما مر بكم في الأسبوع الماضي لمحمد بن محمد بن عمر الإخسيكتي أو الإخسيكتي حسام الدين الفقيه الأصول الحنفي، وله شرح آخر أطول من هذا أيضا على كتاب الحسام. وأشهر كتبه هو منار الأنوار الذي سيأتي الحديث عنه بعد قليل، متن متين كما يقولون جامع في أصول الفقه الحنفي، أصبح العمدة أيضا عند المتأخرين شرحا وتدريسا واختصارا ونظما، بل وترجمة كما سيأتي إلى بعض اللغات، ترجم الكتاب وترجمت بعض شروحه وأصبحت محل عناية عند متفقه مذهب أبي حنيفة رحمه الله. شرح متنه منار الأنوار في كشف الأسرار، وسماه كشف الأسرار في شرح المنار، وله شرح آخر طبع أيضا محققا يسمى المنور، قيل إنه اختصار من كشف الأسرار، وقيل بل هو كتاب مستقل شرح فيه متن منار الأنوار. أما منار الأنوار الذي هو كتابنا وبه نختم مجلس اليوم، فالحديث عن أهميته وعن الأعمال العلمية التي تتابعت على هذا الكتاب. وقلت لك في صدر المجلس، هذه ليست مجرد معلومات ولا أرقام ولا أسماء، بقدر ما هي مدخل يعين طالب العلم الدارس لهذا الكتاب، موقع الكتاب في منظومة العلم من جهة، وفي سلسلة المذهب من جهة، ومكانتي، بحيث إذا مرت بك المسألة فتعرف موقعها وطريقة المصنف رحمه الله تعالى فيها. حاج خليفة في كشف الظنون لما تكلم عن منار الأنوار قال: متن متين جامع مختصر نافع، وهو فيما بين كتبه المبسوطة ومختصراته المضبوطة، أكثرها تداولا وأقربها تناولا، وهو مع صغر حجمه ووجازة نظمه بحر محيط بدرر الحقائق، وكنز أودع فيه نقود الدقائق. النسفي رحمه الله لما شرحه في كشف الأسرار قال في المقدمة ما يلي: لما رأيت الهمم مائلة إلى علم أصول الفقه الذي هو من أجل العلوم الدينية وأتمها، فاستخراج الطرائق الجدلية لاشتماله على المعقول والمسموع، ورأيت المحصلين ببخارى وغيرها من بلاد الإسلام مائلين إلى أصول الفقه لفخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي تغمدهما الله برحمته، فاختصرتهما بعد التماس الطالبين ملتزما إرادة جميع الأصول، مومئا إلى الدلائل والفروع، راميا ترتيب فخر الإسلام إلا ما دعت الضرورة إليه. هذا تصريح بمنهجه في منار الأنوار، أنه استقاه من كتابين مهمين في أصول الفقه الحنفي، فخر الإسلام البزدوي في أصوله وأصول الإمام السرخسي. ومر بك في المجلس الماضي مكانة كل من هذين الكتابين وأهميته وجلالة قدره، والحقيقة كنز الوصول للبزدوي كان في تلك المرحلة هو المتن المعتمد حتى غلب على المتأخرين منار الأنوار، وفضلوا منار الأنوار لأنه استوعب أصول البزدوي وزيادة. والسرخسي تميز بميزة أخرى ليست عند غيره من كتب أصوله الحنفية، وهي عنايته الوافية بنقل الفروع الفقهية المعززة لقواعد الأصول. وكتاب أصول السرخسي مليء جدا بالنقول عن أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف وزفر وغير من فقهاء المذهب من فروع شتى، فكأنك تتسطح كتاب فقه، فيأتي للقاعدة ويسرد عددا من الفروع. فجاء النسفي ومزج بين الطريقتين، وكتابه منار الأنوار حافل بالفروع، وفيه مسائل ليست بالقليلة يأتي بها استشهادا للقاعدة وتعزيزا لها وذكرا على أنها فعلا تمثل أصل المذهب بدلالة تلك المسائل المنقولة فيه. أيضا مما يذكر فيما يتعلق بمنار الأنوار عناية أهل العلم به وتلقيهم له بالرضا والقبول، فانتشر المتن وألف حوله في خزائن المكتبات الإسلامية قدر كبير فيما يتعلق بشرحه ونظمه واختصاره، وهو من أكثر كما يقول بعض المعاصرين لو حسبت عدد ما اشتغل به العلماء حول منار الأنوار في تراث الأمة الإسلامية عموما في مجال علم أصول الفقه، يقول يعتبر المنار أكثر متون أصول الفقه بعد مختصر ابن الحاجب عناية وشرحا وتحشية واختصارا ونظما. وابن الحاجب يضرب به المثل في كثرة شروحه وعناية العلماء به وإقبالهم وانكبابهم عليه، يقول إذا أردنا الموازنة فيعد منار الأنوار ثانيا بعد ابن الحاجب في كثرة الشروح والعناية التي اشتغل بها العلماء. ومن هنا كانت العناية متوجهة إلى منار الأنوار حقيقة بعدة اعتبارات ولها اتجاهات متعددة يمكن تقسيمها إلى حسب الجهد الذي اشتغل به العلماء على كتاب منار الأنوار، وأنا سأذكر كل جهد منها محاولة ذكر بعض الكتب التي تمثل هذا المنهج في الخدمة التي تناولها العلماء بهذا الكتاب وهو منار الأنوار. المصنفات كثيرة، سأبدأ أولا بما يتعلق بالمنظومات، فإن متن منار الأنوار عمد بعض العلماء إلى نظمه، ومن ذلك نظم منار الأنوار لفخر الدين أحمد بن علي بن أحمد المعروف بابن الفصيح الهمذاني، وفاته سنة 755، يعني يعد في طبقة تلاميذ المصنف لأنه بعده بنحو 40 سنة وزيادة. أيضا عقد اللآلي في نظم المنار للسيد عبد الكريم بن أحمد الطرابلسي. ومن المتون المشهورة لمتن منار الأنوار قرة عين الطالب لعبد اللطيف بن بهاء الدين البعلي الشامي الحنفي، وفاته بعد 1082 للهجرة. نظم المنار لمحمد بن حسن بن أحمد الكواكب الحلبي الحنفي، وفاته سنة 1096 للهجرة، ويسمى هذا النظم نظم محمد بن أحمد الكواكبي يسمى بنظم الكواكب أو منظومة الكواكب، فإذا مرت بك فاعلم أنها نظم فيها متن منار الأنوار لأبي البركات. لباب المنار لعبد الحميد بن عبد الله الرحبي، وفاته 1248 للهجرة، وله نسخ مخطوطة. منظومة مختصر المنار لإسماعيل سيف وعبد المجيد أفندي. نظم المنار لطه بن أحمد بن قاسم الكوراني، وفاته 1300 للهجرة. هذه بعض محاولات نظم متن منار الأنوار، وتلاحظ أنها أيضا أكثر من محاولة، بلغت 4 أو 5 أو 6، في حين أن المختصرات التي تنظم عادة لا تتجاوز نظما أو 2، فأيضا كثرتها على مستوى النظم دلالة على العناية التي اجتهد العلماء في نظم هذا المتن. منار الأنوار هل هو كتاب مختصر أم مطول؟ منار الأنوار نحن ما درسناه بعد، هو متوسط، ليس في قبيل المختصرات ذات العبارة المضغوطة، وهو أيضا ليس من المطولات، فلذلك أصبح قابلا للاختصار، فاختصر منار الأنوار للنسفي في أيضا بعض الجهود العلمية سيأتي ذكرها الآن. فإذا أشير إلى منار الأنوار يقال أحيانا مختصر المنار، فانتبه، إذا أردت المتن الذي صنفه أبو البركات النسفي، إن أردت بقولك المختصر أنه اختصره من أصول البزدوي والسرخسي فهذا له وجه، وإلا فانتبه فإن الأدق أن تقول متن منار الأنوار لأن له مختصرات، فإذا قيل مختصر المنار سينصرف إلى تلك الجهود التي اختصر فيها المصنفون متن منار الأنوار. ومن ذلك لب الأصول والخطاب للخطاب بن أبي القاسم القرة حصاري، متوفى سنة 720 للهجرة. المختار في مختصر المنار أو سمي بقدس الأسرار محمد بن أحمد بن عبد العزيز القونوي الدمشقي، المتوفى 764. أيضا تواريخ وفيات العلماء الذين اشتغلوا بالمتن وقربها الشديد من حياة المصنف وبعده مباشرة تدل أيضا على حفاوة العلماء التي كانت منذ خروج الكتاب وظهوره، فأقبلوا واشتغلوا عليه، فإنه ما عدا وفاة المؤلف بسنوات إلا وقد خرجت تلك الجهود العلمية. مختصر المنار لجلال الدين محمد الملقب برسولة ابن أحمد بن يوسف الشهير بالتباني أو محمد شلبي، فإنه اختصره أيضا في مختصر المنار. هناك مختصر شهير أيضا يسمى مختصر منار الأنوار لزين العابدين أبي العز طاهر بن حسن المعروف بابن الحبيب الحلبي، فيقال أحيانا مختصر ابن الحبيب، وهو أيضا من المختصرات الذائعة التي اشتهرت واشتغل عليها بعض فقهاء الحنفية. تنوير المنار في أصول الفقه يوحي اسمه أنه شرح أو شغل على المنار، وهو في الحقيقة اختصار له للقاضي أبي الفضل محمد بن محمد الحلبي المعروف بابن الشحنة. مختصر المنار لزين الدين المعروف بالعيني. لب الأصول لزين الدين بن نجيم الحنفي صاحب القواعد والنظائر، سماه لب الأصول، وابن نجيم ممن اعتنى بالمنار شرحا واختصارا. وسيأتي في شروح المنار كتاب لابن نجيم واختصره في لب الأصول. ثواقب الأنظار في أوائل المنار لمحمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي المعروف بأبي السعود 982. وهناك أيضا جملة من المختصرات ستجاوزها اختصارا للوقت. الشروح وهي أهم ما يمكن أن يشتغل به طالب العلم عناية بالمتن، فمهما توفرت الشروح بين يديه ساعدت على فتح الإشكال وتجاوزه والإفادة بالمثال وفهم المراد من العبارة وحل الأقفال فيها. شروح المنار كثيرة، لكن ولا ينبغي أن نبتدئ بشيء قبل شرح المؤلف نفسه، فإنه شرح متن منار الأنوار في رسالته المشهورة بكشف الأسرار، شرح المصنف أبو البركات على متنه. ودائما يقال إذا شرح الماتن نفسه كتابه صاحب البيت أدرى بما فيه، ولا يقدم في شرح عبارة أو بيان المراد منها من الكتب شيئا على كتاب المؤلف نفسه، لأنه هو الذي تكلم بها فهو أدرى بمقصوده منها. وغالبا ما تكون شروح المؤلفين على كتبهم أنفع وأوسع وأشمل. لاحظ معي أيضا أنه لما يأتي مؤلف فيضع متنا ثم يشرحه، لم ينظر أهل العلم على مر التاريخ أنها كفاية في هذا الباب فينصرفون عنه اكتفاء بشرح المؤلف نفسه، بل يعمدون إلى مزيد من العناية العلمية. فكان ولم يزل من سبيل أهل العلم التتابع في خدمة المتون والكتب إذا عم النفع بها وانتشر. وأنت تعلم أن من مقاصد التأليف الإضافات العلمية أحيانا والاختصار أحيانا، بمعنى إذا كان كتاب وضعه صاحبه وشرح فيه مراده فجئت أنت تشرح، ما عساك أن تصنع؟ ما قصدك من التأليف؟ إن أردت أن قصدك من التأليف هو فتح العبارة وبيان المراد فقد سبقك المؤلف نفسه. لكنك تجد على مر التاريخ أن أهل العلم جعلوا من مقاصد التأليف عدة أشياء، أحيانا اختصار الشرح، وأحيانا ضرب المثال، وأحيانا التوسع في إيراد الحجج والأدلة والمذاهب، فالمقاصد شتى. وكذلك الشأن في الاختصار يراد به تقريب العبارة والاقتصار على المهم، وأحيانا في النظم حتى يكون أسهل في الحفظ والاستذكار. بل أحيانا تجد بعض الكتب شرحا أو نظما أو غيره لا يصنع فيه مؤلفه شيئا أكثر من نقله عن كتاب آخر، يكاد يكون مطابقا في العبارة ولا يختلف عنه إلا في أشياء ليست مؤثرة، فتقول ما هذا وما الذي صنعه وما قيمة الأوراق التي سودها نقلا من كتاب آخر تماما هو كما هو. لكننا اليوم بعد 14 قرنا من تاريخ الأمة وتراثها العلمي المتتابع وجدنا أن بعض تلك الأعمال حفظت لنا كتبا غابت عنا اليوم، وكتبها الأصلية على أيدي مؤلفاتها مؤلفيها اندثرت وفقد فيما فقد من تراث الأمة، أو غاب أو لا يزال خزينا أو حبيسا. فكان هذا من توفيق الله أثرا وامتدادا ونورا يصل به طلبة العلم إلى كتاب لا يهتدون إليه اليوم ونحو هذا. فشرح بعد الإمام النسفي عدد من العلماء كتاب منار الأنوار، منها شرح بمنظور الإفريقي صاحب لسان العرب، فإنه شرح أيضا منار الأنوار في رسالة سماها شرح المنار كما يذكره، وهو كتاب مطبوع قديما في اسطنبول في المطبعة العثمانية. شرح المنار للخطاب ابن أبي القسام القرة حصاري الذي مر ذكره في نظم المنار فإنه شرحه أيضا. أنوار الأفكار في شرح المنار لعيسى بن إسماعيل بن خسروشاه 727. تبصرة الأسرار في شرح المنار لشجاع الدين هبة الله بن أحمد التركستاني. كشف الأسرار في شرح المنار وهو كتاب يشبه في اسمه اسم شرح المؤلف نفسه لأحمد بن علي بن طور شاه. جامع الأسرار وهذا من الكتب المطبوعة وأيضا محل اشتغال طلبة العلم لقوام الدين محمد بن أحمد السنجاري الكاكي، ويقال جامع الأسرار للكاكي الحنفي وفاته 749. أيضا من شروح منار الأنوار وهي كثيرة سأختصر على بعضها والمهم منها شرح المنار لسراج الدين أبي حفص عمر بن إسحاق الهندي، شرح المنار لعبد الله بن محمد الحسيني المعروف بنقره كار، الأنوار شرح المنار لأكمل الدين البابرتي الحنفي وهو أيضا من الأصوليين والفقهاء وفاته 786، توجيه الكلام شرح المنار ليوسف جمال الدين الملتاني الحنفي منهاج الشريعة أو ما يسمى بشرح التباني لجلال الدين رسولا الذي مر ذكره في منظومات متن المنار، شرح المنار لعبد اللطيف بن ملك، وهذا من أشهر الشروح لسبب على اختصاره ووجازة لفظه انتشر أكثر من كثير من شروح المنار، وأصبحت كثير من الحواشي على شرح ابن ملك، وشرح ابن ملك على وجازة لفظه لكنه مما كتب له الانتشار والقبول، فاشتغل العلماء بالتعليق على شرح ابن ملك وبالتحشي على شرح ابن ملك، وهو أيضا مطبوع كثيرا. ابن ملك متوفى 801 للهجرة. شرح المنار في كشف الأنوار لعمر بن عبد العزيز الكرماني، زين المنار ليوسف بن عبد الملك الرومي الحنفي، أيضا من شروح المنار التبيان في شرح المنار لمحمد بن محمود بن الحسين، خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار لأبي القاسم لقاسم بن قطلوبغ الحنفي، وهو أيضا من الشروح الوجيزة الوسط في حجمها، ومنتشر أيضا ومطبوع عدة مرات. إفاضة الأنوار في إضاءة أصول الأنوار لأبي الفضل عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الدهلوي المعروف بسعد الدين. من شروح المنار أيضا شرح بدر الدين أو زين الدين العيني المعروف بابن العيني، مدار الفحول في شرح منار الأصول لأبي عبد الله بن محمد بن مبارك شاه المعروف بحكيم شاه من علماء القرن العاشر الهجري، دائرة الوصول شرح منار الأصول لأبي محمد عبد الله بن محمد بن المبارك الهروي المعروف بحكيم شاه كما تقدم. سأختصر لأصل إلى بعض الشروح المهمة. فتح الغفار في مشكات لتعريق الأنوار أو يسمى بفتح الغفار لزين الدين بن نجيم الحنفي صاحب الأشباه والنظائر، فإن شرحه أيضا من الشروح الذائعة التي اعتنى بها في أصول الحنفية. شرح ابن الأمير الملقب بعلم شاه يسمى شرح المنار في أصول الفقه، من الشروح أيضا المهمة عندهم فيض الغفار شرح مختصر المنار للخطيب التمرتاشي الحنفي محمد بن عبد الله صاحب كتاب الوصول إلى قواعد الأصول، زبدة الأسرار في شرح المنار لأبي الثناء أحمد بن محمد السيواسي الحنفي، وعدد كبير أظن يكتفي بما ذكر. ومن أراد أن يرجع إلى بعض الدراسات التي خدمت المنار وفيها جملة كبيرة من هذه الأسماء وحتى الإحالة إلى مواضيعها المطبوع منها والمخطوط وميزة بعضها وتراجم علمائها المؤلفين لها، هي أيضا كثيرة ذائعة، وقلت لك في المجلس السابق إنها تجاوزت 50 كتابا. الحواشي التي اشتهرت على المنار وهو نوع ثالث أو رابع من الأعمال العلمية، حاشية على شرح المنار لابن ملك لابن قطلوبغ، قطلوب ابن قطلوبغ نظم المنار وشرح المنار وحش على شرح ابن ملك في شرح المنار، حاشي على شرح المنار لابن ملك لمحمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، حاشي على شرح المنار تسمى بحاشية الرهاوي، حاشي على المنار لحسين شاه جلبي، حاشية أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك لمحمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي الحنفي المعروف بابن الحنبلي. تلاحظ أن كثير من الحواشي وقعت على شرح ابن ملك، فلذلك انتشر شرح ابن ملك أكثر من غيره، ولعله كان السبب في ذلك أن شرحه كان معتمدا في بعض المدارس والمعاهد، فلما اشتغل به الطلاب كان من طبيعة الشيوخ والأساتذة إذا قرر الشرح وجلس في مجلسه أملأ حواشي عليه أو كتب عليه تحشية ثم يحتفظ بها الطلبة وتنتشر، فحظي شرح ابن ملك أكثر من غيره أيضا بحواش كثيرة ذكرت بعضها، وكثير منها أيضا سأتركه تجاوزا واختصارا، لكنها كثيرة تتجاوز 20 تقريبا في الحواشي التي يقع أغلبها على شرح ابن ملك كما قلت. من الأعمال العلمية على منار الأنوار التعليقات، والمقصود بالتعليقات هي مرتبة دون الشرح وليست حاشية، لأن الحاشية غالبا توضع على شرح، إذن أنا عندي شرح وحاشية وتعليق. الشرح حل ألفاظ العبارات والتمثيل والاستشهاد، الحاشية هي نكت علمية وفوائد تقع على الشرح وليس على المتن، التعليق هو نوع من الفوائد والاستطرادات التي تقع على عبارة المتن ذاته غالبا. التعليقات أحيانا تأتي على بعض الشروح، فما الفرق بين التعليق والحاشية؟ في الغالب لا فرق من حيث النتيجة والمحصل والثمرة، لأنه علق أو حشى فإنه لا يعمد إلى كل الألفاظ والتعليق عليها، لكن تسمى تعليقات في الغالب إذا كانت إملاءات في مجالس علمية فيدونها الطلبة وينقلونها عن الشيخ أو الأستاذ أو العالم، فيقال تعليقات فلان. من ذلك تعليقات على شرح ابن قتلوبغة على مختصر المنار لابن حبيب الحلبي، ومنها تعليقات على نور الأنوار لأحمد بن حيدر اللكنوي، تعليقات على حاشية عزم زاده على المنار، تقييدات على حاشية نسمات الأسحار على شرح المنار، تعليقات على شرح المنار الحصكفي، تعليقات القاسمي، تعليقات الطوخي، تقريرات عبد الغفار على متن نور الأنوار. كتب الأصول المتقدمة حظيت أيضا بعمل علمي فريد هو تخريج أحاديث الكتاب، فالكتب السابقة الشهيرة حظيت بذلك، فمثلا منهاج البيضاوي عني أيضا من المحدثين بتخريج أحاديثه، وكذلك الشأن مثلا في مختصر ابن الحاجب، وكذلك الشأن في عدد من كتب الأصول تخدم من ناحية تخريج أحاديثها. والسبب أن علماء الأصول في الغالب ليس لهم عناية بالحديث والصنع والتخريج والحكم، ويعتب بعض العلماء على كتب الأصول أنها لا تهتم بذلك، وربما يأتون إلى مسألة فيجعلون أصلا فيها في الاستشهاد لها حديث لا يثبت. ومر بكم هذا كثيرا، مثل حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، وحديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، وجملة من الأحاديث التي هي محل جدل في إثباتها صحة وضعفة. وبلغ من عتب بعض العلماء على بعض كتب الأصول أن قال كتاب فلان على جلالة مكانته بين علماء الفن ليس فيه إلا 4 أحاديث من أول إلى آخره، 2 منها موضوعة و2 ضعيفة، فكأنه لا يحسن إرادة حديث، وكأن مسائل الأصول والفقه لا يخدمها في السنة من الأحاديث شيء، والعبارة ليست في محلها على الصواب لأنه بالغ فيها. لكنهم في الجملة لما اشتغلوا بالفقه والأصول لم يكن لهم حظ، فجاء كثير من العلماء الذين جمعوا بين الفقه والأصول والعناية بالحديث فاشتغلوا بتخريج الأحاديث، فكانت هذه نافعة ومفيدة، وأصبح طلاب العلم المعاصرون خصوصا إذا اشتغلوا بتحقيق شيء من تلك الكتب أصبح تخريج أحاديث تلك المتون نافعة في ذكر طرق الأحاديث ومراجعها. إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار، هذا كتاب لأحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق الحنفي اللكنوي المعروف بملا جيون، وهو أحد شراح منار الأنوار أيضا، وفاته سنة 1130 للهجرة. أختم بترجمات المنار، وأقصد بها اللغات التي ترجم إليها متن منار الأنوار، منها اللغة العثمانية والمقصود بها التركية القديمة، وفيها أيضا عدد من الكتب، منها اقتباس الأنوار في ترجمة المنار، ترجمها حاج محمد ذهني أفندي، وفاته 1329 للهجرة، ترجمة مختصر المنار لحافظ محمد أمين أفندي، فهذا ترجم لمتن، والثاني ترجم للمختصر، وثالث ترجم لشرح المنار وهو عيسى بن محمود الكاتب، ترجم فيه شرح كتاب المنار وقدمت السلطان إبراهيم خان من سلاطين الدولة العثمانية آنذاك. ما الغرض من الترجمة؟ لما يترجم المتن أو يترجم مختصرا أو يترجم شرحا ما الغرض؟ نعم، هو دراسة أهل اللغة لهذا الكتاب، وهم على المذهب الحنفي، وقد لا يتاح لبعضهم تعلم العربية فيريد أن يدرس الفقه أو أصول الفقه في المذهب بلغته فترجم الكتاب. نقل الكتاب من اللغة العربية على كثرة شروحه ووفرتها إلى لغة بلسان قوم يدل أيضا على مدى العناية بهذا الكتاب عند أرباب المذهب. ترجم في اللغة الثانية أيضا سوى اللغة العثمانية إلى أي لغة؟ الأردن، لا ليس الأردن، إلى اللغة الفارسية. ترجم جلال الأبصار ترجمة نور الأنوار لعبد الجبار خان الأصف الحيدر أبادي، ترجمه إلى اللغة الفارسية. وأيضا تنوير المنار لعبد العلي محمد بن نظام الدين بحر العلوم، ترجمه أيضا إلى اللغة الفارسية. هذه بإيجاز شديد جملة مما يتعلق بكتاب منار الأنوار والأعمال العلمية المتتابعة عليه اختصارا وشرحا ونظما وتحشية وترجمة وتعليقا، وما يتعلق بالكتاب من هذا الجهد الكبير هو دلالة على مكانته وعناية العلماء به. وحسبك أن تدرك أن هذا الإقبال منذ القرن الثامن الهجري وفاة المؤلف رحمه الله وإلى اليوم وهي 6 قرون من الزمان، ولا يزال الكتاب محل عناية لأصول الفقه الحنفي، تدل على جلالة قدره وأن الإقبال عليه ودراسته وفهمه ستكون بعون الله زادا علميا لدارس علم الأصول عامة وللمتخصصين في أصول الفقه الحنفي خاصة. وهنا أيضا بعض من نظم متن منار الأنوار ذكر فيه جملة من وصفه مثل نظم قرة عين الطالب للشامي، قال: وبعد فالمنار متن فائق بالحفظ ما بين المتون لائق، قد رمت أن أنظمه ليقرب ويسهل الحفظ على من طلب، أوردت منه كل لفظ موجز منتظما في سلك بحر الرجز، وقد أتت منظومة مفصلة على معاني أصلها مشتملة. وأكثر من محاولة نظم فيها كما سمعتم أهل العلم كتاب منار الأنوار. خاتمة المجلس هو الإشارة إلى ما يتعلق بطبعات الكتاب وما سيكون بين أيدينا، فإنه خلال الأسبوعين الماضيين كانت المحاولات حثيثة للوصول إلى نسخة جيدة نافعة في هذا الباب، وقد كان للشيخ الدكتور عبد الله الحطاب وفقه الله من أساتذة الجامعة الإسلامية فضل في الدلالة على كتاب محقق تحقيقا علميا في رسالة الدكتوراه، لكن غير متوفرة في الأسواق وغير متاحة، فتم الوصول إليها بفضل الله وإحضارها، وهي دراسة شاملة كافية وافية، وكان الجزء الدراسي منها يقرب من 140 صفحة، وعامة ما سمعتم في مجلس اليوم هو منها في ذكر خدمة الكتاب ومكانته ومنزلته، وفهارسه أيضا تبلغ 100 صفحة وزيادة. والكتاب بحواشيه وهوامشه بالنظر إلى كل الطبعات والنسخ من أجودها، قابل الكتاب على 5 نسخ مخطوطات، واختار النص من وفق الأصوب منها والأدق، والطباعة متميزة، واعتنى أيضا بالإشارة إلى توثيق المسائل والإحالة إليها، وربما ذكر بعض الأمثلة وساعد ببيان المراد، فالطبعة متميزة جدا لولا كبر حجمها. فتم العمل خلال اليومين الماضيين على إزالة الجزء الأول الدراسي والفهارس لاختصار المحتوى والاقتصار على متن الكتاب من مقدمة مصنفه إلى خاتمته، وهذا يستدعي شيئا من العمل والترتيب، لأنه يعني سننوي إخراجه إن شاء الله على هيئة كما صنعنا في جمع الجوامع، بحيث تكون صفحة فيها متن الكتاب وتقابلها صفحة فارغة مسطرة تساعد على تدوين ما يحتاجه طالب العلم في فائدة أو إشكال أو تعليق ونحو ذلك. نرجو إن شاء الله تعالى أن يكون الكتاب بين أيدينا في مجلس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، إذا ما يسر الله وعان وفق. الجهد حثيث والإخوة مجتهدون في هذا اجتهادا كبيرا في إدارة التوجيه والإرشاد للمسجد الحرام، ويعتنون به غاية الاعتناء، ولعله إذا حضرت النسخ الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون بين أيديكم في مطلع الدرس، بحيث نبدأ مباشرة في قراءة المتن من مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. والنسخ إن شاء الله ستكون كافية، إنما منى مناخ من سبق، ومن لحق في البدايات فأدرك فالحمد لله، فإن استوعبنا نرجو أن يكون ذلك كافيا لجميع من يحرص على حضور الدرس واقتناء نسخة من الكتاب، وإلا فأصل الكتاب مطبوع في دار حراء وهي خارج السعودية، وطبعاتها قليلة وبعض النسخ موجودة في الخارج. أرجو أن يكون هذا جاهزا إن شاء الله في الأسبوع المقبل. خاتمة الدرس بعد توفيق الله تعالى هو حمد وثناء كما ابتدأناه بالحمد والثناء لله جل جلاله، مع دعاء له عز وجل أن يلهمنا وإياكم التوفيق والرشاد والهدى والسداد، وأن يعيننا على ما نصبو إليه من دراسة وطلب علم وتحصيله، ويسر لنا ويفتح علينا ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سبحانه وتعالى أجود مسؤول وأكرم مأمول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طيب هذه نجعلها إن شاء الله لاحقاً.